Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول آخر التطورات الصحية وعدد حالات الإصابة بمرض الكورونا بولاية سنار. ومعنا خلال اللقاء الدكتور علم الهدى، مدير عام الخدمات الصحية بالولاية، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله في تزايد في الحالات تحت الإصابات وشو نقصه في المعينات تحت الحماية في المستشفيات والطوابير.
يعني هسي الحالات التراكمية اللي عندكم هسي كم في الولاية؟
الحالات التراكمية كلها حق الأمس والليلة تحت 17.
أوكي 17. فيهم كوادر طبية؟
الكوادر الطبية ممكن يكونوا أكثر من 10 كده أو زيادة، نصهم ممكن تقول نصهم من الكوادر الطبية.
الناس المصابين ديل معدل أعمارهم قدر شنو؟ فيهم ناس هناي أطفال؟
لا ما فيهم أطفال، كلهم في الكوادر الطبية أكثرهم ناس ين، وفيهم من المواطنين فيهم 2 بس ناس أعمار كبيرة.
اثنين أعمار كبيرة من المواطنين غير الكوادر الطبية.
الكوادر الطبية كلهم يعني ينكي للشباب.
وعلى حسب التتبعات بتاعكم الحالات دي دخلت الولاية عن طريق اللي هو ناس جو من الخرطوم، ولا الخريطة بتاعت الدخول بتاعت الوباء عرفتوا كيف أو جاء عن طريق شنو؟
والله ما في يعني مختلفة، فيهم ناس فيهم تغطي الوباء بتاعهم، فيهم ناس جايين من الخرطوم يعني احتكوا بناس جايين من الخرطوم أو جايين من الجزيرة. وفي برضو واحدة من حاجة التغطي برضو إنه في ناس ما معروفين إنهم أصلا الإصابة جات فيهم، يعني ما واضح.
وفيهم نساء من الإصابات دي؟
وعندنا بس أصلا إحنا الولاية مسجلة حالة وفاة واحدة.
قلت لك بيناتهم نساء، في نسوان في حالات الإصابات دي؟
الإصابات دي أيوة بيناتهم نسوان، خمسة أكثر من خمسة.
من خمسة أوكي. طيب هس المتوفر لديكم شنو لمعالجة الحالات دي؟ المعينات المتوفرة لكم شنو هسي حاليا؟
والله كلها متوفرة من ناحية معينات كده، بس أقول بعد الحاجة المكتب وحيد في المعدات تحت الحماية، يعني ممكن في حاجات من وزارة الصحة الاتحادية وهم يعني واقفين في الموضوع ده ويقدموا، لكن طبعا الحوجة كبيرة جدا. وبدينا نشجع المبادرات الأهلية وجماعة الماسكات، جماعة أدوات الحماية، اللبسات، المسائل، لأنه المهمة هي مهمة وزارة الصحة الولائية والاتحادية، دي مهمة متكاملية بين المجتمع والمنظمات وكل المؤسسات الموجودة، حتى وكل المؤسسات والوزارات الحكومية. الوزارة ما مقصرة يعني تجيب الحاجات وترسل، لكن الحوية طبعا متباينة شديد، ما في زول بارين بس كمامة بارين بس جوين، حتى القاعد في الباب اللي ما شغال جوا في الشارع يعني عرفتها فبين بلد المدقة، لأنا بالكويت ما في مشكلة عن هذا العزل، لأن احنا الولايه الوحيده ممكن فيها اثنين مركز عزلي في كوادر شغاله كويس لكل حاجات المركزين بس عاملات معه
في سنجا وفي سنار ولا المركزين دول وين؟
نعم.
اوكي، وتجهيزات فيها فيه أسرة كفاية مثلا في بطاقة كم سرير العنبرين؟
العنبرين بطاقة كبيرة يعني العنبرين بس نحن في تحسين يعني نحن شغالين فيه المشغلين لحد 20 سرير لكن هم ممكن يشيل 250 في تحسين النار نحن شغالينه ب30 ممكن يشيل 300.
في أجهزة تنفس عندكم في العنابر دي؟
والله نحن يعني آخر مرات نقول نحن أجهزة التنفس اللي عندنا أكثر من دولة جنوب السودان وأكثر من أفريقيا الوسطى.
كويس، يعني هسي
بكفر بسيطة طبعا الأجهزة دي
بسيطة بكل تأكيد، لكن مقارنة بناس تانين ربما يكون الوضع أحسن. طيب السبعة دي بتكفي هسي ولا يعني احيانا مثلا في مرضى يعني انتوا بتضطر انهم تخلوهم يكونوا قاعدين بتكسفوا لهم يعني علاجات بطريقه ثانيه؟
هو طبعا ما هي مريض للكورونا هو بيحتاج لجهاز بتاع التنفس. بس يعني احنا كل الحالات اللي دخلت لنا الفتره اللي فاتت دي ما في زول يحتاج لجهاز، هو بالاكسجين وبالعلاجات العاديه يعني. والنسبه عالميا حتى نسبه الناس اللي يحتاجوا للتنفس من نسبة المرضى بسيطة شديد يعني، دائما هم بيكونوا في حالات معقدة يعني ما جات معي الحمد لله.
إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفق. طيب من الحاجات اللي أنتوا يعني في حوجة له ما أسس شنو؟
هم المعدات تحت الحماية دي نحن أكثر حاجة يعني ناوي مهمة يعني.
في المرة اللي فاتت تكلمنا عن الجانب بتاعت المواطنين، يعني انتو كوزارة صحة من الأشياء المثير للقلق لكم للأطباء لاحظوهم من خلال عملهم كده وسلوكيات المواطنين الممكن تنشر الفيروس شنو؟
والله لحد يعني الزحمة الالتزام بالمسائل التحوطية البسيطة يعني نفتكر إنه هي مهمة يعني الزحمة ما بتحدد على الناس كده في المساجد بعض المساجد ما دخلت الناس التحريك شغال الناس يجوا بيوين يجوا داخلين بيوين نحن نفكر المواطن لو التزم بالتباعد بين الناس الزحمة الطلوع يعني نحن بعد شوي شوي حنفتح المؤسسات نحن ما عارفين إنه الكورونا دي هتنتهي بعد كم ست شهور اثنين سنة ما شخصيا شايف أكثر من سنة شايف إنه الناس مفترض يتعايشوا معاه تمام يعني فشايف انه مفترض التزامنا ببعض التحوطات الذكيه والحين في استنافه لانه في يلي نظام الاقتصاد المعروف الرعوي فيها والاقتصاد القائم على المهن الهامشيه البسيطه لا يمكن انه يعني تتحمل شكل بتاع حظر واغلاق لفترات طويله يعني.
نعم
الناس تلتزم بالتحوطات الذكية دي التباعد بين الناس حتى الناس يوصلوا في الجامع يخلوا المسافة بين الزول والزول 100 متر السوق يكون فاتح التسوق يكون للحاجات الملحة الناس تكون لابسة الكمامات الناس يغسلوا أيديهم المستشفيات أيوة نعم يكون فيها مراكز السرير للمرضى بتاعين كوفيد 19 ويعني الناس ترتب يعني بدون تضييق وكذا المجتمع السوداني ده بالمناسبة أول مجتمع مجتمعاتنا الأفريقية دي بالضبط تختلف طبعا عن المجتمعات الثانية فأنا أفتكر إنه تحوطاتنا ذاتنا مضطرة تكون متماشية مع وعينا.
شكرا لك دكتور علم الهدى مدير عام الخدمات الصحية بولاية سنار حول آخر التطورات الصحية وأعداد الإصابات بجائحة الكورونا بالولاية. شكرا لك وشكرا للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6.5 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات وشفاء 7 حالات جديدة، وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات في عموم البلاد إلى 533 حالة متضمنة 36 حالة وفاة، بينما تماثلت 46 حالة للشفاء. وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم 71 حالة، شمال كردفان 7 حالات، وسنار 6 حالات، الجزيرة 3 حالات، نهر النيل حالتين، شمال دارفور حالة واحدة، والقضارف حالة واحدة. من جهة أخرى، تحدث يوم أمس الجمعة كل من وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح والناطق باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبد الماجد من منصة اللجنة العليا للطوارئ الصحية، حيث نفى الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام إجراء أي تعديل في ساعات الحظر المعلنة والمطبقة، مؤكد بأن أي تعديل في الإجراءات أو في ساعات الحظر سيعلن عبر أجهزة الإعلام الرسمية. وحذر فيصل محمد صالح من الرسائل المجهولة المصدر المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى التغيير في ساعات الحظر المطبق أو في الإحصائيات اليومية للإصابات بفيروس كورونا.
ليس هناك أي تعديل لساعات الحظر المعلنة والمطبقة منذ فترة. أقول هذا لأننا تلقينا عدد من الرسائل والاستفسارات مبنية على بعض الرسائل مجهولة المصدر في الواتساب. عندما أعلننا حظر التجوال للمرة الأولى من الساعة 8 مساء، أعلناه عبر أجهزة الإعلام الرسمية من هنا ومن كل المحطات التلفزيونية والإذاعية وغيرها. عندما عدلنا ساعات حظر التجول بدل 8 مساء لتصبح من 6 مساء، أعلننا ذلك بشكل رسمي عبر أجهزة الإعلام الرسمية. عندما أعلننا حظر شامل مع فترات سماح صباحية، جئنا أيضا هنا وأعلننا ذلك من عبر أجهزة الإعلام الرسمية. وبالتالي ليس هناك أي مبرر للناس لكي يفهموا أن هناك تعديل في ساعات الحظر أو أن هناك حظر شامل لمدة أسبوع، وينبني كل ذلك على رسائل مجهولة المصدر في الواتساب. نحن جعلنا هذا منبرا يوميا نرسل منه الرسائل ونتحدث فيه إلى الجماهير بشكل واضح ومباشر، وبالتالي إذا كان هناك أي تعديل في جدول الحظر أو في ساعات الحظر سيعلن عبر أجهزة الإعلام الرسمية وبشكل واضح. أنا أقول هذا لحتى أدعو الناس لا يعتمدوا على بعض الرسائل المجهولة المصدر التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تحدث لسببين. أحيانا في أشخاص يعني بحسن نية بالرغبة في تحقيق سبق أو غيره، يعني ممكن أن يسمع بأي خبر وغير أن يتأكد منه يقوم بنشره ثم ينشره شخص آخر من آخر، وهكذا تتسلسل المصادر. لكن أيضا هناك من يفعلون ذلك بسوء نية، يريدون زعزعة الأمور والأوضاع في بلادنا، وأعتقد أنه نحن حق نقلق ونقفل عليهم هذا الطريق. واحدة من الوسائل بتاعة قفل الطريق إننا نحن بنأتي يوميا نتحدث إلى الناس بشفافية عبر أجهزة الإعلام. ساعات الحظر كما هي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، في سماح بالتحرك في إطار الأحياء وليس خارجها يعني، ثم من 1 ظهرا في حظر كامل، 24 ساعة العبور في الكباري لمن يحملون الأذونات الرسمية.
من جهة أخرى، أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بأن موضوع السودانيين العالقين بالخارج هو محل اهتمام اللجنة العليا للطوارئ الصحية، مبين بأن الأمر مرتبط بتوفير أماكن للعزل والحجر تستوعبهم عند العودة إلى البلاد، مشير إلى أن هذه المسألة قد تطول لأكثر من 3 أسابيع، وأن هناك مجهودات جارية لتجهيز أماكن للعزل والحجر وفق متطلبات وزارة الصحة.
موضوع العالقين خارج السودان لم يغب عن اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ ولا يوم واحد، وبنيت المواقف السابقة على أنه ليست لدينا القدرة على توفير أماكن للعزل والحجر للقادمين من الخارج، إمكانياتنا شحيحة وضعيفة ومحدودة، لذلك من الأفضل إذا ما بقدر المستطاع أن نوفر لهم إمكانيات ودعم للبقاء في أماكنهم حتى نستطيع أن نوفر أماكن للعزل والحجر. كان في اعتقادنا أن هذا الموضوع سيأخذ ربما 3 أو 4 أسابيع، من الواضح الآن أن هذه المسألة قد تطول، ووصلتنا رسائل من السفارات برا، فنحن قلنا فلنبحث الطريقة التي يمكن أن يعود بها السودانيون العالقون في الخارج، بس المسألة طبعا بتأخذ إجراءات، لذلك التوجيه الذي صدر للسفارات أن يتولوا الحصر. نحن لا نستطيع أن نحدد جدول زمني لعودة العالقين إذا لم نعرف العدد بالضبط، وتعريف دقيق للعالقين، مش أي شخص موجود في الخارج يريد أن يعود إلى السودان، هذا يمكنه أن يبقى في مكانه إلى أن العالقين بالنسبة لي الناس الذين ذهبوا في علاج في سفر في غيره لفترة محدودة جدا وحانت موعد عودتهم أثناء الإقلاق الشامل، وبالتالي هم في وضع استثنائي يريدوا أن يعودوا إلى بلادهم، ميزانيتهم لم تعد تساعدهم، ظروف مرضية أسرية وغيره. فنحن المرحلة الأولى طلبنا من السفارات أن تفعلها هي مرحلة الحصر، فالأعداد كبيرة الأولية التي لدينا، ولا يمكن أن نغامر بأنه نأتي بناس وما يكون في أماكن اليوم كما حدث من قبل، وبالتالي نعرض لبلادنا لمزيد من انتشار المرض، لأنه نحن كل الإصابات الأولى جاءت من أشخاص قادمين من الخارج، لا نريد أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى. لذلك عندنا اللجان بتحصر في الأماكن المتاحة وتبحث في أماكن استيعاب أكبر، وطبعا لما نقول أماكن استيعاب أكبر ليست مساحات، إنما سرائر وغرف واستعدادات صحية وكذا. فكل هذه التجهيزات تجري، وإذا صح بالنسبة إلينا كان قرار واضح إن هي عايزة أماكن بمواصفات معينة وبميزانيات معينة وبكوادر صحية بعدد معقول يتم تأهيله حتى تعطينا الإشارة الضمنية بالموافقة. فنحن نشتغل الآن في المرحلة السابقة لموافقة وزارة الصحة، إنه نحصر الأماكن، نشوف الاستعدادات، الأماكن التي يمكن أن تسع أعداد كبيرة، ما هي التجهيزات المطلوبة، نحضر الميزانيات، ثم سنأتي لوزارة الصحة. لذلك ليس هناك تناقض بين ما قامت به السفارات وبين ما قلناه وما ذكره الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة، لأن الإشارة النهائية ستأتينا من وزارة الصحة عندما تقول أنها مستعدة وأن هذه الأماكن التي جهزناها مرضية. حتى ذلك الوقت وزارة الصحة لن تكون ملزمة بأن تعطينا إشارة البدء. نحن نعمل على التجهيز، على التحضير، على الحصر، تجهيز الأماكن، محاولة تجهيز الميزانيات، ثم سنطلب من وزارة الصحة أنها تطمئن على الأماكن أنها مناسبة، تحضر الكوادر الطبية لرعاية الناس، ثم بعد ذلك يمكن أن نبدأ في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة جدولة العالقين من الخارج.
من جانبه تطرق اللواء عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة إلى أن هناك التزام لا بأس به من قبل المواطنين بأوامر وقيود الطوارئ الصحية الخاصة بالحظر الشامل، ومع ذلك يقول اللواء عمر عبد الماجد أن هناك مجامع بشرية خاصة في أطراف العاصمة القومية تمارس حياتها بشكل طبيعي أو بشكل أكثر من طبيعي، يقول أن ذلك يشكل خطورة كبرى وتحديد للسلام العامة وقروقات للقوانين واللوائح المطبقة.
مؤخرا صدر القرار بالحظر الشامل، وتم منح فرصة للمواطنين تتعلق بقضاء حوائجهم المعيشية لتبدأ منذ الساعة 6 صباحا وتنتهي عند الساعة 1 مع غفل كلي للجسور والمعابر بين المدن الثلاثة على مستوى ولاية الخرطوم. شهدنا التزام لا بأس به من المواطنين بهذه الأوامر وبهذه القيود، والتي نعلم تماما مدى صعوبة إنفاذها، سيما مع الضوائق المعيشية في بعض الحاجيات التي بدأت لحسن الحظ تتلاشى يوما بعد يوم وتشهد انفراجا، ولكن في المقابل لا تزال هناك مجامع بشرية سيما في أطراف العاصمة تمارس حياتها بشكل طبيعي وربما أكثر من الطبيعي، وهذا الأمر بالتأكيد يشكل خطورة كبرى ويشكل تهديدا للسلام العام ويشكل خروقات للقوانين واللوائح المعروفة والمعلومة بما فيها القانون الجنائي. هناك بعض المظاهر للتفلتات التي لا ترقى لمستوى قضاء الحوائج بل تتعداه لإنجاز التعبير الاستهتار والاستخفاف بالحالة الراهنة. تم غفلة جسور، لجأ بعض المواطنين إلى استخدام المراكب لعبور النيل للضفة الأخرى تحت أي مسمى؟ لا نجد إجابات. غامت بعض المجاميع ووصلتنا بعض البلاغات عن قيام دورات رمضانية، دورات رمضانية بحشود وجماهير في مناطق وبإعلانات في غياب تام لإدراك المخاطر والذي يتهدد البلاد والعباد في هذه الظروف. هناك مظاهر أيضا لاستخدام العربات الخاصة فيما يسمى بالترحال أو النقل بالأجر من قبل أشخاص بتصاريح أو بأي مسميات أخرى. كل هذا وغيره محل رصد ومتابعة، كل هذا وغيره سيخضع بشكل كامل للحسم التام والمباشر.
وأضاف اللواء عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة بأن الحالة الآن وفق الأجهزة الصحية المختصة بالبلاد وصلت لمرحلة الخطر، وبين بأنهم بدورهم أيضا أعلنوا مرحلة الحسم العام، وأن لجنة الأمن بولاية الخرطوم عقدت عدة اجتماعات وخرجت بقرارات كثيرة ذات صلة بهذا الأمر.
الحالة الآن وصلت لمرحلة الخطر كما تفضلت الأجهزة الصحية المختصة، ونحن بدورنا أعلننا أيضا مرحلة الحسم التام. لم يكن هناك تساهل بالمعنى الواضح، ولكن هي مسألة تقديرية تقوم بها السلطات المختصة بتقدير الحالة، الأزمات التي تمر بها البلاد في توفير الحاجيات من الخبز وغاز الطبخ والوقود، كلها ظروف تدعي إلى تقدير الموقف وربما إنجاز التعبير بعض التساهل. لكن الآن فرض واقع جديد، جاءت معطيات جديدة، تنام العدد بشكل متواليات هندسية مخيفة، الوضع للجهاز الصحي على مستوى الدولة يعاني من ضعف كبير، بالتالي أصبح الآن خط الدفاع الأول وللأسف الأخير هو الالتزام والالتزام التام بمسألة حظر التجوال. أيضا على ذات الصعيد عقدت لجنة الأمن على مستوى ولاية الخرطوم عدة اجتماعات وخرجت بقرارات كثيرة من ضمنها زيادة الارتكازات على مستوى العاصمة. تنتشر الآن في العاصمة أكثر من 200 ارتكاز في مناطق حاكمة، يقوم على خدمتها ما يزيد عن 1365 من رجال الشرطة على 3 خدمات، يشرف عليهم أكثر من 200 ضابط. سيتم أيضا التعامل بحسب فيما يتعلق بالعربات التي لا تملك ترخيص، سيتم حجزها، سيتم سحب الرخص. الآن يتم دراسة مشروع أبعد من ذلك، لن يكتفي الجهاز المناط به إنفاذ قانون حظر التجوال بسحب الرخص فقط، بل سيقوم بتعطيل كافة الخدمات للمواطنين المخترقين للحظر. هذا الحديث إن صاحبته بعض القسوة فالنتائج المتوقعة من خرقه أكثر قساوة من ذلك. الآن الشخص لا يهدد نفسه ولا يهدد ذاته، يهدد الآخرين، وللمفارقة أنه يقوم بإيذاء أغرب الأغربين له. بالتالي لا مجال إلا للتشدد في مثل هذه الأشياء وفي مثل هذه الحالات. أيضا تم تنظيم حملة اليوم لقفل سوق بحري برئاسة السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم، تم غفله غفلا كاملا ولن يسمح بممارسة أي أعمال في الأسواق الكبرى فيما عدا الحوانيت الصغيرة على مستوى الأحياء لقضاء الحوائج والأسواق ربما الصغيرة في حدود أيضا وتحت رغابة تامة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا نستضيف ابرز قيادات دارفور في معسكرات النازحين، القيادي في معسكرات جنوب دارفور حسن ابو الشراتي، والقيادي في معسكرات وسط دارفور الاستاذ الشفيع عبد الله، وفي شمال دارفور الأستاذ الطاهر إسماعيل، وفي معسكرات قرب دارفور الشيخ النور. عشان يحكوا لنا عن تصوراتهم في موضوع العدالة. ما هي أولوياتهم في هذه المرحلة؟ هل هي أولويات السلام؟ هل هي أولويات العدالة؟ هل هي أولويات المحاكمات الداخلية أو محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية؟ ماذا يرقب هؤلاء النازحين؟ هذه هي النقاط التي نتمنى أن نسمع آراء هؤلاء القيادات فيها. فأهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. في الأول نسمع للأستاذ أبو الشرادي، فأهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ممكن تبدأ طوالي تدينا فكرة عن هو العدالة ذاته معناه شنو بالنسبة لكم، أو أنتم بتفهموا كيف يعني؟
أولا التحية لإذاعة راديو دبنجا والعاملين بالاستديو، والتحية لكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا، والتحية للنازحين واللاجئين على وجه الخصوص. كلمة العدالة طبعا في فهمنا نحن كنازحين ولاجئين المنقوبين في المقام الأول نقصد بها دولة القانون ونزاهة القضاء عند جميع المجتمع السوداني، لا القضاء التي تتعامل بالمحاكمات السياسية، بمعنى إذا ظلم الحاكم تركوه وإذا سرق الغني طلع بالبراعة. ثانيا نقصد العدالة محاكمة المجرمين أيا كان نوعه، أي إنسان ارتكب جرما في حد الآخرين يجب أن يحاكم. العدالة في التنمية، العدالة في البنية التحتية، العدالة في التساوي. ونقصد أيضا العدالة إيجاب كل ما سلب أو نحب من ممتلكات المنقوبين، لأن العدالة هي السلسلة الفقرية في الدولة، وهي التي تساهم حل مشاكل المواطنين بالتساوي دون فرض، بعيدا عن العنصرية والجهوية ولا لمصلحة القضاء في الرشاوي. والعدالة التي ترد المظالم إلى أهلها، حقيقة ده العدالة العليلة نعرفه. العدالة ما فيه فرز، العدالة يعني
كويس
لرد المظالم والعدالة. نعم
كويس. في ناس هسي بيتكلموا عن عدالة انتقالية، وهسي ناس برضو في جوبا يا هو بيفاوضوا بيتكلموا انه وصلوا مراحل كويس في العدالة الانتقالية. انتوا فهمكم شنو العدالة الانتقالية ده؟ هل سميتوا بيو ولو سميتوا بيو فهمكم له شنو؟
والله كلمة العدالة الانتقالية أنا لأول مرة يعني نفهم كلمة العدالة الانتقالية. إذا كانوا هم قاعدين إنه إذا الإنسان كان الدولة ماشي بطريق الظلم وعدم العدالة النظام البائد، والآن هم دايرين من الظلم ينتقلوا إلى العدالة وبعدها سميت عدالة، فنحن نقول حقيقة أن إحنا العدالة نعرفه إنه العدالة البفوت حيبة الدولة، ده اللي نقصد في 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 طعم العدالة. العدالة الممكن يعني تحكم كل من ظلم، العدالة اللي بيعمل التساوي يعني بغض النظر. العدالة طبعا في الدولة إذا قالوا سيادة الدولة هي العدالة، لأنه العدالة التي لا تفرق بين الحاكم وبين المحكوم، ده العدالة اللي عنيها عارفينه حقيقة خصوص العدالة. والعدالة اللي عنيها عارفين حتى العدالة التي تلزم يعني حتى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن في احترام حقوق الإنسان، ده العدالة الأدينة بنفسه كلنا على مستوى السودان، عشان العدالة يكون متساوي، عدالة في حق الأقاليم، العدالة في حق الولايات مثلا، أو العدالة في حق الأرياف. ده الأدينة بنفسه لا يكون العدالة يعني التنمية في اتجاه معين، والتنمية مثلا في قبيلة في اتجاه بتاعت قبيلة معين، أو التنمية في مناطق بتاعت المسيطر عليها التنظيم معين، ده عندنا نحن كمنقوبين أصحاب المصلحة النازين واللاجئين، ده نحن نسميه بالعدالة أو العدالة الانتقالية، بل إنما يعني بنشوف إنه ده ظلم حقيقي. أما العدالة هي التي تساوي يعني جميع مواطنين بالتساوي.
كويس.
هذا ما نعرفه.
كويس. الموضوع طيب بتاع المحكمة الجنائية ده، الليلة الرأي العام بالنسبة لكم أنتم كنازيين، الرأي العام شنو؟ إنه إذا كان الحكومة ده قرر إنه يحاكم بشير في السودان، يعني الموقف بتاعكم شنو في محاكمة الناس المطلوبين للجنائية؟
والله حقيقة نحن بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية يعني من منذ يوم الأول إلى الآن نحن كمنقوبين نازحين واللاجئين، الأسماء الوردت في حقها الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية نحن في فهمنا إنه يتحاكموا في المحكمة الجنائية الدولية. ليه؟ لأنه حتى اللحظة حتى بعد تغيير النظام وبعد ما يستلم شايف إنه ما في أي عدالة. إذا كان هناك عدالة في السودان، عدالة أول حاجة، لأنه العدالة في السودان لا ممكن أن تكون هناك عدالة في السودان إلا إذا استمرت السلام الشامل على مستوى ربوع العنصريات بقي ما في، والمصالحات تمت، والسلام شامل عامة البلاد، وحصل انتخابات نزيهة وحرة، وبعد ذلك جاءت الحكومة الديمقراطية الافتراضي عبر صناديق الاستيراء دون يعني سرقه الصناديق، بل انما يعني بمنطلقه ديمقراطيه. ثم بعد ذلك لما حتى يعرف المواطن السوداني هناك في دولته قضاء عادل، ممكن هنا نقول انه كل المجرمين انه يتحاكموا داخل السودان. لكن الان ما في كلام زي ما في العداله ما في. اذا انهنا في المبدا الاول المجرمين يجب ان يتحاكموا خارج السودان. المبدا الثاني هناك كثير من المجرمين ارتكبوا في حق الانسانيه، وهذين ورد اسمائهم وهذين لم ترد اسمائهم. اذا كانت هناك قضاء عادل ثم بعد ذلك تتم شنو؟ القضاء داخل الوطن. ما في زول بفضل القضاء خارجي من الداخل الوطن، لكن على الاسف الشديد لعدم نزاهه القضاء في الوطن هذا الذي يجبرنا نحن كمنكوبين اصحاب المصلحه ان نطالب المحكمه الجنائيه الدوليه ان تتم القضاء خارج البلاد.
كويس. في ناس هسي بيقولوا يا أخي عمر بشير ده ما هم خمسة بس ناس المطلوبين للجنائية ده، خمسة بس، وإنه لين دارفورين ده دايرين عمر بشير يحكموا في لهاي، أهمية شنو بالنسبة لكم أنتوا كضحايا؟
أهمية بتاع محاكمة المجرمين في المحكمة الجنائية أهمية بتاعته إنه يعني عبرة للآخرين، لأنه قضاء الآن شغالة في السودان القضاء منحاز، القضاء منحاز للمرتكبين الجرائم. وشوف حتى انهيك من القضاء بتاع الاحداث اللي حصلت في الجنينه، اين محاكمته؟ ما حصل. يعني الاحداث اللي حصلت في اثناء ثوره ديسمبر، وين فك الاعتصام؟ القضاء بتاعته وين؟ الاحداث اللي وقعت في مرشين وفي مناواشي حتى الان ما في اي قضاء ماشي، بس البرنامج مسيس، كل ما وقع حادث بخش في برنامج بتاع التسيس. عشان كده الشاب الدارفوري المنكوب العامل لمدة 15 سنة، يا جماعة أكسي ناس الخرطوم عشان الرقيب ده سيجارين بيسبوا للحكومة وبيسبوا للهزب اللي كان منتمين له، ده في مشكلة الرقيب. وحتى الآن ما رايق الإنسان الفقد في أسرته كلها، في ناس في أسرة بتاعهم انتهوا، يعني أسرة كاملة المبنية أكثر من 40 شخص فضلوا 3 نفر أو 7 نفر. ما رايق الإنسان ده إنه عشان ما يحكموا له بالعدالة، لازم إنه مفهوم المنكوبين الموجودين في دارفور لعدم وجود العداله في دولتنا الحبيب ارادوا يعني محاكمه المجرمين في المحكمه الجنائيه الدوليه. فلذلك انه عشان يكون عبره للاخرين لابد من ان يكون هناك محاكمه خارج السودان. واذا جاءت الديمقراطيه في بلدنا فنحن من ندافع عن مواطنينا ان يكون القضاء داخل. اما الان ليس لنا قضاء حتى الان، والسودان ليس بمعروف الى اين يتجه. الذين يتكلمون عن عمر البشير وغيره وما الى ذلك، هم ما فقدوا اي حاجه، هم فقدوا الكهرباء والرغيف. لكن في ناس فقدوا الكهرباء منذ تاسيس تاسيس السودان عبر الرئاسه مثلا رئيس الدوله وكذا، فقدوا الكهرباء وفقدوا اي حاجه، فقدوا كل ما يستحقه المواطن. زائد على ذلك تم اباده الجماعيه ونهوهم من ارضهم وحجرهم، وبعد حجرهم ذاتها من المنظمات الانسانيه كان يدوهم ياكلوا، والاعتداءات والاختطافات والدفع الجزيه كلها حصل في المجتمع المسلم داخل الوطن الحبيب. وظلم ماسك السلطه يعني قاعد متفرج. عشان كده ده الحاجه انه بيخلي مواطن ما يرجع. وان كان الدوله في حد ذاته الحكومه البائده الفاس والحكومه الاكثر موجود، انا بقول كان يعمل النموذج لاهل دارفور، هسه في زول جاي يعتذر لاهل دارفور؟ ما في اي زول جاي يعتذر. كان الاخ برهان والاخ حمدتي برغم انه هو دارفوري، الناس دارفوري ده غيبوه معاه، كان من المفترض يكون في نموذج كبير جدا جدا عبر وسائل الاعلام او داخل السودان. الناس اول حاجه السلطات وحتى رئيس مجلس الوزراء عمدوك يجب ان يتلي قرار او يتلي اعلان رسميا يعتذر للشعب دارفور العانى في الفتره دي كله. والناس كانوا يكذبوا، الناس كانوا واسط الشوارع وسقط الحكومه زمان نسبه 80% ما مصدقين الاعداد اللي ما فيها فوتوشوب وخواجات شغالين وزي ابناء دارفور. واليوم وصل اليه يلا دي المساله. اهل دارفور يا جماعه لهم الحق، حتى اللحظه ما بدا الشرب ما قادرين يلقوا الكهرباء، الناس بدلوا عشان مظاهرات والرهيب الباطله عشان مظاهرات. انا هنا عندنا ناس في مؤثره النزول شغل اسمه كهرباء، حياتهم دي كله ما عارفين، حياتهم دي كله شغل اسمه كهرباء اللي كان مشى في طريق في مدينه كبير بدك عبر الطريق بدك شافه. فما بال الانسان مظلوم طولة حياته. في ناس من ولدوا لما عمرهم الان بقي 80 سنه شغل كهرباء ما عارفين. عشان كده انا اقول شعبي دارفور شعبي يحب للسودان خير ويحب لأهل السودان خير بمختلف قبائل بتاعهم الموجودة، لكن لا يكبر الظلم على الإطلاق. وهذا الكلام لا يعني إنه أنهم لما دايرين المجرمين عشان يحكموا يا جماعة الدولة اللي حتى ممنوع. هذه الدولة حتى مدح النظام البائد، عندما الواحد يقول إن المجرمين اللي يحكمون في المحكمة الجنائية الدولية عليهم أن يعرفوا إنه حكم بالمحكمة الجنائية الدولية إذا في عدالة في البلد هنا لا يكون أخف من الحكم في داخل البلاد، لأنه في المحكمة الجنائية الدولية ما في حاجة اسمه حكم الشنغن بالإعدام، لكن في البلد ده في ناس شباب في 2004 و7 و2000 في كم من الناس هنا كانوا قوم، عشان كده المحكمة الجنائية الدولية ما يقولوا ناس يعملوا ده عنصريات، ده لا فيه أي عنصرية، بل إنما شعب دارفور يحبون للعدالة، الذين ظلموا السودان مليون من المربع وفصلوه لجنوب السودان دارين إن الناس دي يحكمون ليكون عبرة للظالمين الأكثر موجودين وبيعتدوا على البشر وبقتلوهم. أين الاقتصاد السوداني؟ أين مؤسسات الدولة؟ دولة 30 سنة الناس دي لما جوا في التغيير ده عشان يحكموا لقوا ما في أي مؤسسة، أي مؤسسة تابعة للدولة مسجل باسم الفرد، عندما هم ذهبوا إلى سجن كوبر وطردوا من الناس طردوهم من كراسي السلطة، خلاص كل مؤسسات الدولة ذهبت بهم والدولة ما بين شفاجر في نهار. إذا موقف بتاع أهل دارفور ده رسالة بالنسبة للنيابة عن النازحين واللاجئين، ما عندنا كيديات في أي جزيرة على مستوى دارفور ولا عندنا كيديات في أي تنظيم على مستوى دارفور، مشكلتنا نحن مشكلة ناس ظلموا الدولة دي وظلموا الشعب، ويجب كلهم أن يقوفوا معنا يعني صفا واحدا حتى يعني نجيب السلام الشامل والحب والوئام والود في الدولة الحديث كما كنا زمان أيام السلاطين. نحن نطلب ذلك، ويكون كما كان الآن أوروبا يعني الولايات المتحدة وغيره وآسيا وغيره الناس المرتاعين لجنوا لأن حكامهم ما دارين يظلموا الظالم ده بالنسبة لنا علينا لو شقيق داري ما ممكن إنه الناس تتعامل به. المحكمة الجنائية الدولية تتم في المحكمة الجنائية الدولية، وإذا جاءت العدالة في الدولة خلاص نحن مع عدالتنا في الدولة.
تشكر أخوي.
شكرا، بارك الله فيك.
أعزائي المستمعين، ده كان القيادي في معسكرات النازحين حسن أبو الشراتي بحكي عن تصوراتهم لمسألة العدالة وأولوياتهم وماذا يرقبون وماذا يتوقعون في هذه المرحلة. ومن هنا ننتقل إلى القيادي في معسكرات النازحين في شمال دارفور في معسكر كساب، القيادي إسماعيل الطاهر. فأهلا ومرحب بك الأستاذ إسماعيل الطاهر في راديو دبنجا.
ودارين رأي الناس الضحايا إنه هم ياتوا عدالة، دارينه هم دارين عدالة بتاع تعويضات، دارين عدالة بتاع محاكمة للمجرمين، دارين ياتوا نوع بتاع عدالة.
أولا جزاكم الله خيرا، نحن نشكر أخواننا إزاد الدبنجا لاهتمامهم الخاص بحموم الناس واهتمامهم الخاص بالنازحين وبالضحايا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعينهم في الخدمة هم بيقدموه. نحن خاصة فيما يختص بالعدالة نقول إنه العدالة ده الميزان والعدل، ده هو أساس الحياة وحساس حياة الناس، وإن عدمت العدالة أثناء الحرب في دارفور والناس تعرضوا لانتحاكات كثيرة منها القتل والنهب والصلب والاغتصاب والحرق، وده يعني خلاص أكثر قلوب الناس كلهم، ووصلوا الناس الآن ما متوفر لدينا أي ثقة من نوع بتاعت في العدالة الموجود في الدولة. نحن كنحزيهين محتاجين أولا بالعدالة، إنه مجرمية الحرب اللي كتلوا الناس جسافا وناس مدنيين وعزل من السلاح وحرقوا لهم بيوتهم ونهبوا أموالهم وصلبوهم، إنه ذلك يتقدموا للعدالة. والآن العدالة نحن دايرين السودان الآن أنا ما بعتقد إنه فيها العدالة الكافية الممكن تتوفر فيه العدالة ويكون فيه سيادة لحكم القانون حتى أن كل زول يأخذ حقوقه، وعليه يجب أنه مجرمين الحرب يأخذوا جزاؤهم ويمشي للمحكمة الدولية أنه يتحكموا ويأخذوا جزاؤهم.
سميته بحاجة اسمه عدالة انتقالية دولة ما سميته به؟
سمينا به.
اعتبار شنو يعني هو شنو عدالة انتقالية ده؟
هو أنه الناس يتصل في عدالة الرب للناس اعتبارياتهم في ناس المجرمين يأخذ حقوقهم في إرهابهم في نهاية الحكم، ويكون في تعويض للناس المتضررين وللضحايا.
عدالة انتقالية ده جوك الناس في معسكر ولا سميتو في دبنجا ولا سميتو وين؟
والله صحيح في جزء منهم في ناس جو عملوا ورش في فترة من الفترات، لكن ما كان جراءات كافية إن المسألة دي تنزل لكل القواعد من تحت وكل القاعدة يعرف أي زول يعرف حقوقه ويعرف العدالة الانتقالية ويعرف إنه العدالة الانتقالية هي شنو وبتتقسم لياتو أقسام، يعرف مجرم حرب تتحكم كيف، حقه يرد كيف، رد الاعتبارية تبدأ كيف، السيادة حكومة القانون في الدولة حتى هو يعمل ده كيف، ده كلها كان محتاجة إلى ورش إنها تنباها تحت لكل القواعد التحت، وكل إنسان يعرف حقوقه ويعرف كيف إنه هو يعمل في ظل العدالة.
طيب الرأي العام بتاع النازحين يعني شنو؟ هم بميلوا على شغل بتاع مصالحات وشغل بتاع تعويضات، ولا بميلوا على شغل بتاع العدالة المحاكمات؟
أولا نحن كنازحين وكسودانيين والله نحن لسنا طلاب حرب، نحن ناس دعاة سلام، والذي نريد أننا نتعايش كشعب سوداني، لنا علاقات مع كل الأسر ولنا دماء مع كل الأسر، نحن دايرين مصالحات ودايرين عدالة في المصالحات ده ذاته، لأنه إذا زول دايت تصالح معه ده إذا هو ذاته بيعترف بحقوقه بحقك أنت عليه هو، وهو بيعترف بالخطأ وبيجي بيقعد معاك عشان يوصل معاك في سلام وفي تصالح بده، لكن إذا هو ذاته متعالي عليه وهو في موقف يعني حتى الآن في انتحاكات جارية، فكيف أن إحنا يكون في مصالحات ويكون في جوز أكسوا ده برضو في ناس اللي جرائمهم كبيرة، ده حتى لو أننا قلنا نصالحهم ويقعدوا يقعدوا دمائر الناس ما بترتع له، لأنه انت شوف ان الزوء ده مجرم حرب وقتل ملايين من الناس، فكيف انت تقنع كل الناس انها قلوبها تقبل مثل هذا الشخص يكون موجود في وسطهم ويتمطع ويرتاح وهو صفاني دماء الناس؟
مجتمع بتاع دارفور ده في ناس بيقولوا مجتمع متسامح شديد، ولو لقى فرصة الشغل بتاع المصالحات بين المجموعات اللي كانوا متحاربة دي يعني ممكن يحصل صلح بين الناس، انتوا موضوع ده تشوفوا لو اتوفرت يعني وضعية كويسة للمصالحات هل المجتمع بتاع دارفور ده تاني ممكن يرجع زي زمان؟
جدا، احنا وزي ما انا بطلق احنا والله دعاة سلام ونينا ناس الدين وناس صالحات وجهزين كل القبائل على مستوى أقليم دارفور، أن إحنا ممكن نجلس في الواطة وفي الأرض ونعالج كل مشاكلنا، لكن في حاجات معينة مفروض تتم قبل المسألة دي، يعني الانتحاكات مفروض تجيف، عملية السلاح المنتشر في الأرض بينتهي حقوق الناس ده مفروض تجيف، إذا ديل وقفت الناس برضو يبدو الاعتبارية لقادة المجتمع وقادة الإدارات الأهلية القدامة، لأنه ناس ديل بتمتعوا بالحكمة وبالدراية وبمعلومات كافية أن الأعراف جاهزين يعالجوا مشكلة دارفور ده بكل بساطة وبكل أريحية، لكن في جهات هي لها مصلح في ذلك ما بدوا المساحة للناس عشان يقعدوا يعالجوا المشكلة دي، وفي برضو جهات الحصة هي بتستمر في الانتحاكات وبتستمر في النهب وفي الصلب، ودي برضو يعني مجموعات هي ضد الشغل الماشي، لكن كقبائل دارفور وكشعب دارفور لنا قدرة الكافية والحكمة الصاقبة والمعارف بالأعراف وبالتغاليد، ممكن نقعد في دار الشبرة ونعالج مشكلة دارفور ده نهائيا ما يكون في أي خلاف.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا تبارك.
أعزائي المستمعين، ده كان الشيخ إسماعيل الطاهر بحكي عن تصورات النازحين في شمال دارفور وتوقعاتهم في المرحلة القادمة من الحكومة ومن الحركات المسلحة لتحقيق العدالة والسلام في دارفور. من هنا ننتقل لوسط دارفور، ويسعدنا المستضيف الأستاذ الشفيع عبد الله عشان يحكي لنا عن أوضاع وتصورات النازحين في وسط دارفور. فأهلا ومرحب بك في راديو دبنجل أستاذ الشفيع.
طيب العدالة ده بالنسبة للضحايا العدالة شنو يعني؟
احنا قاعدين نشوف العدالة هو انصاف الضحية من انصاف الضحية ده قصدنا بالعدالة، ايضا برضو قصدنا بالعدالة إفلات الجاني من العقاب، انه الناس اللي ارتكبوا الجرائم ما يكونوا طلقاء ويستمروا في عملية بتاعت ارتكاب مزيد من الجرائم، فلا بد انه يكون في وضع حد لايقاف الجريمه، الوضع بتاع الحد لايقاف الجريمه بتتوقف في حاله انه المحكمه الجنائيه، ولاول حاجه احنا قاعدين نشوف انه العداله يكون بمرحلتين، المرحله الاولى مساله بتاعه المحكمه الجنائيه الدوليه وبالتحديد ال 51 المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه لرأس عمر البشير والاخرين الموجودين في سجن كوبا وجزء منهم المحكمه لسه ما قدمت الطلب فيهم، لا بد ديل المحكمه الجنائيه الدوليه يحكمهم، بعدك انه يكون في عمليه بتاعه المسار الثاني مسار بتاعت إنشاء المحاكم الخاصة لجرائم دارفور، وده يعني هنا ممكن نسميها المرحلة بتاعت العدالة الانتقالية، في لا معناها ذلك انه بيكون في بس لهيبه الدوله، انه الدوله ما يكون تحت رحمه الميليشيات، الدوله يكون تحت رحمه بتاعه الحكومه الممكن نسميها الحكومه بتاعه الثوره ويحمي الشعب السوداني، وانه اللحظه ديك قد هي يكون محميه على اساس انه هو يقدم الشكوى بتاعه ضد الزول اللي ارتكب انه الجريمه، لانه هذا حتى الان احنا قاعدين نتكلم انه الشيء الموجود سابق العوان وكون الناس تتكلم عن الضحايا، فمساله بتاعه الضحايا بيحتاج انه يكون في انشاء محاكم خاصه ويكون في نيابات خاصه مستغله ما يكون مسيسة، يكون فقط مختصة بالشيء اللي حصلت في دارفور، فبعد ذلك إنه المسفلين ذاته يجي يعززوا القدرات بتاعة الناس الضحايا في تحقيق العدالة وفي عملية بتاعة كشف الجرائم، بالإضافة إلى إنه برضو الناس تعرف عن العدالة الانتقالية، وفي اللحظة بيك إنه يكونوا في محاميين يساعدوا الناس الضحايا ذاته إنه كيف يقدروا يقدموا الشكاوي بتاعهم، وفي مسألة بتاعة العدالة الانتقالية قاعدين نخط إنه يكون في محورين، محور بتاع هو المحور المعنوي، المحور المعنوي قاعدين هنا مسألة بتاعة إنه الزول اللي ارتكب الجريمة لابد إنه يتم المحاكمة بتاعه محكمة دنية، وبعد ذلك يكون في عقوبات مفروضة عليها. المرحلة الثانية قاعدين نشوف اللي هي المرحلة المادية، المرحلة المادية برضو بكون في 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 جوانب، الجانب الأول مسألة بتاعة إنه الناس اللي حصل الطرد أو أن التشريد بتاعهم في القرى بتاعهم، فهم كانوا عاملين ومستغرين في قراهم وكانوا عندهم ممتلكات، والآن إنه الممتلكات بتاعهم تم نهبها إنه يكون في إرجاء الممتلكات المنهوبة من الناس المتشردين اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، من ثم إنه نجي نشوف الناس دي في المعسكرات إنهم أكثر من 17 عام، فهم يعني باعتبار محبوسين في المعسكرات ما قادرين إنه يعيدوا الحياة بتاعهم، فلا بد إنه يكون في تعويض للجانب ده، تعويضات جماعية وفردية على أساس إنهم برضو يكونوا أعزاء وكرماء، عشان إنه العملية بتاعت الاستقرار يكون بمساهمة، لأنه لو ما زول ذاته يكون في إنصاف بينه وبين الضحية ويشيلوا من الجلاد ويبدو للضحية حقه، هنا بحث العملية بتاعت التسامح. بعد المرحلة الثالث مرحلة بتاعت السلام الاجتماعي، إنه يكون في عملية بتاعت ورش للقيادات المجتمعية على مستوى دارفور، ويكون في منظمات شغالة في الجانب ده إنه يعملوا عملية بتاعت تعزيز قدرات القيادات في جانب بتاع انه يأهلوا على الناس، لانه حتى الان في تفكك للنسيج الاجتماعي، وده جاي بناء للسياسه بتاعه النظام اللي استخدمها في ظل الفروبات ده، خاصه سياسه الفرخ تسود، لانه اليوم انه الموجود فينا اعراض قبليه في صراعات بتاعه الموارد، فدي بجد مؤثر على السلوك بتاعه المجتمع وخلى انه يكون في تفكك اجتماعي على مستوى دارفور، فلا بد انه يكون في تعزيز لقدرات القيادات بتاعه المجتمع الدارفوري على اساس انه الناس دي ترجع تعيد صياغه بتاعه التركيبه السكانيه على مستوى دارفور. المحور الرابع اللي احنا قاعدين نشوف برضه مساله بتاعه اللي هو الهويه، ودي بيرجع بناء بالتنسيق مع وزاره الداخليه الموجوده في عمليه بتاعه استخراج الوثائق الثبوتيه، انه الموجود في دارفور برضه في ناس مستوطنين الان عندهم مستندات ثبوتيه على الارقام الوطنيه بالاضافه الى المستندات اخرى، فاحنا قاعدين نشوف الناس دي برضه هم اهل دارفور ولا اهل السودان، ناس يعني لدينا ادله بتثبت في الاطاره، فلا بد انه الناس دي برضه ينزوا منهم الوثائق الثبوتيه ويرجعوهم في الاماكن هم جو منها، لانه الحكومه السودانيه استغلت الحرب برضه كانت بناء للعمليه بتاعت المتاجره.
كويس، هاتي بالنسبه لكم انتوا سمعتوا بالعداله الانتقاليه دي، سمعتوا بها وين؟ وهي شنو بالنسبه للناس؟ يعني الناس فهمها شنو في العداله الانتقاليه ده؟
والله انا بجد طبعا يعني من خلال العمليه بتاعت العداله الانتقاليه قاعدين نشوف انه مثلا في جرائم حصلت، ودي بجد معالي اول مره تحصل على مستوى العالم، حصلت في رواندا 94 لما حصلت الحرب في اللاين اللي كانت ماتوا فوق ملايين الروانديين، يهو بعد ذاك المجتمع الدولي والحكومه الروانديه العمليه بتاعت انه يكون لانه كان يكون في سلام في رواندا، يهو كونوا حاجه بيسموها العداله الانتقاليه على اساس انه يحصل الانصاف للضحايا ويكون في عمليه بتاعت عدم افلات الجناء من العقاب، فدي من خلال الورش احنا برضو قدرنا بنعرف عن العداله الانتقاليه، ايضا برضو اللي هو المنبر بتاع المنابر الموجوده كلها اتحدثت عن العداله الحالة الانتقالية. لكن للأسف نحن لما بنرفض السلام في ظل الحرب بدأ بنرفض بناء لأنه الأنظمة الحاسة حاليا اللي بتحكم للسودان بتكتب شيء في الوثائق لكن ما في عملية بتاعة التنفيذ. فالمشكلة ما في الاتفاقيات، المشكلة في إنفاذ الاتفاقيات. مثلا ممكن يكون في إفراقية لكن ما هيتنفذ منها ولا شولة. فلو كانت أصلا في عملية بتاعة تنفيذ الاتفاقيات لكانت حصل السلام عادل وشامل في البلاد. فعلينا مشكلتنا مش إنه من هو اللي بيجيب السلام، إنه كيف يجي السلام. فمسألة بتاعتنا إنه عملية بتاعة كيفية إحلال السلام في السودان. فعملية بتاعة كيفية إحلال السلام في السودان تأتي نقط إنه أول عاجل في قرارات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتصدرت بشأن الانتهاكات في السودان وبالتحديد في دارفور. فبرضه يتكلم عن العدالة الانتقالية ويتكلم عن القضايا بتاعت المحكمة الجنائية الدولية. فالجرائم الكبيرة والناس الكبار اللي ارتكبوا الجرائم دي بنشوف إنه يتم محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية. إما الناس المجرمين الصغار كمان موجودين على مستوى أرجاء السودان إنه يكون في محاكم خاصة مستقلة، يجب كمان إنه يقدموهم أمام المحاكم المستقلة الخاصة في ظل يتوفر الظروف أو يكون في تهيئة بتاعت مناخ آمن للبهية نفسه، البهية يكون محمية إنه يتحرك بكامل حريته ويتحدث بكامل حريته. بنفس الطريقة برضو حتى ذول ارتكب جريمة إنه برضو يكون الحرية بتاعت إنه يدافع عن نفسه. في ذلك الوقت إنه إحنا قاعدين نقول إنه يكون في محورين، محور جنائي ومحور بتاعت اللي هو جبر الضرر. في مسألة بتاعت الجنائي إنه لابد يكون في عملية بتاعت محاكمة رابعة في الناس اللي ارتكبوا الجرائم، وفي جبر الضرر إنه يكون في جانبين، جانب بتاعت استرجاع المنهوبات من الناس اللي نهبوا الممتلكات بتاعه، والدولة والجهات الدولية كمان تتبنى مسألة بتاعت التعويضات للناس اللي كمان اتضرروا في فترة بتاعت عام 2003 لتاريخ اليوم.
يا عجل تمام، تشكر أخوي.
شكرا، كتر خيرك.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ الشفيع بحكي عن تصورات النازحين في وسط دارفور وماذا يتوقعون في هذه المرحلة من الحكومة الانتقالية ومن الحركات المسلحة. ومن هنا ننتقل إلى معسكرات غرب دارفور، ويسعدنا نستضيف القيادي الشيخ النور عشان يحكي لنا عن تصورات النازحين في غرب دارفور في موضوع العدالة وفي موضوع العدالة الانتقالية وفي عملية السلام الجارية في جوبا وماذا يتوقعون منها. فأهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا الشيخ النور. يا تو عدالة بالنسبة لكم هو منطقي أو أنتم شايفين عدالة ده شنوه؟
والله هو العدالة ده ما هو طبعا بيكون زول مظلوم ودائر حد يعني يكون حكم بالعطل ويكون عشان زول يلقى حقه، ده يعتبر عنه ده اللي يسموه عدالة. يعني لازم زول يعني الظلمك لازم يتحاكم محاكمة عادلة، بعد ذلك يكون انت خلاص لقيت حقوقك ودلدل، ما يسمى عدالة يعني.
كويس، انت سميت بحاجة اسمه عدالة انتقالية ولا ما سميته؟
نعم سميته. نعم.
عندكم لو فهمكم لو شنو عدالة انتقالية ده؟
والله هو عدالة انتقالية ده طبعا احنا يعني للآن طبعا ما قرينا يعني بالدبت كده هو بالدبت شنو، لكن عدالة انتقالية ده اذا كان يعني يحقق يعني عدالة بطريقة مرضية، يعني إذا كان يعني كم أي زول مظلوم يدو حقه، أنا نتمنى أنه يكون يعني ما عندنا مشكلة. يعني بالنسبة لأنا قاعدين نصمه في عدالة انتقالية في اتجاه بتاع المفاوضات قاعدين نصمه، يعني أنا نتمنى يكون عدالة انتقالية ده ما يكون إذن ساقط، لابد الناس ارتقبوا جرائم ديل يعني يتحاكموا خارج السودان، لأنه نازل كتلوا بريد 300,000 شخص، ما عندهم قانون ذات قال بحكموا في السودان هنا. هنا ما دارين يكون زول يروخنا هنا والناس للآن يعني هم يتآمروا وبيكتلوا للآن حصلوا وسنيتوا أنه قبل فترة في معسكر كيرينان وبعده في اتجاهات حتى في مسترة وبعد في غرب دارفور ثاني قبل أيام سنين في أجرطانيا برضه يوم بيكتلوا ماشين، يعني لابد نازل يتحاكموا خارج السودان، ما يكون في اسمه يمشي في العايزة، يعني كلنا نتمنى يمشي في العايزة.
كويس، انتو سميتو عدالة انتقالية سميتو بو شنو؟ يعني الكلام سميتو عن عدالة انتقالية هل هو كلام ايجابي ولا كلام سلبي؟
والله العدالة الانتقالية ده عن احنا بالدبت كده ما شفنا غيرنا الناس ما بس كان بيقوا في حالة بحقق العدالة بطريقة كويس، اننا ما عندنا مشكلة يعني. ومن اصلا يعني حركات المواقع كان زمان نزدوها برضه عندهم عدالة مع عدالة ونزدوها شغل لروه وشاقب حمده، يعني نتمنى يعني حركات الهسي الان يعني قايدين بتفاوضه ما يكون سلام جزئي وما نقدر بحقق الهدف ده ما يبقى، يعني نتمنى انه يكون سلام شامل وكامل ناس عبد الواحد وناس عبد العزيز عالم هلو وناس جبرين وناس يا حميس عبد الله وناس مني كلهم يكون سلام شامل والعادل عشان بعد باقي يكون يتحقق. يعني انتوا اذا كان هم لو جو موقف دوف ما بقدر بعد بشيء
كويس. في ناس بيفتكروا انه العداله ده مفترض يدوهم يعني تعويضات شخصيه وتعويضات فرديه وتعويضات جماعيه, وفي ناس بيفتكروا انه العداله ده هو يحاكم الناس اللي ارتكبوا جرائم ده كمواطنين قاعدين نازحين في المناطق ده. انت كلام تسمعه كتير ده, مواطنين بيركزوا قدر شنو على يعني هم مايلين على انه دايرين تعويضات ولا دايرين محاكمات للمجرمين اللي ارتكبوا جرائم ولا دايرين الاثنين؟
والله يعني لو ما يعني احنا دايرين على الاثنين من المده كده ناس المجرمين اللي ارتكبوا جرائم اللي يتحاكموا, لان يعني احنا اذا كان لو عودونا او حقوقنا لو عدونا مثلا يعني الليله ده الناس يعني نهارا وجهارا فجي ثاني بيشيلوا. يعني احنا لازم الناس اللي ارتكبوا جرائم اول هاي يتبذوا محاكمات عادله, وبعد ذاك يرجع بعد المحاكمات كمان يعني يكون نزل سلاح, وبعد ذاك طرد مستوطنين الجرد, ثم بعده بالنسبة لتعويضات فردي وجماعي ده فترة الأخير يعني الناس بيرجع ده يعودهم. يعني إذا كان أنت لو شلت مال الدنيا ده كله حقك لو رجع دوب ثاني بيشيلوا, هم المستفيدين للآن قايدين بحاجة بيشيلوا. يعني نودو هنا مثلا لو عداني مثلا أنا شال لي بقر قريب 200 بقرة قايدين 300 بقرة شال لهم, إذا كان أنت لو عودوك يعني بشيلوا بكرة بجي بيشيلوا. إذا معناه ما في أي قبل التحقيق المحاكم ما يكون تعويض, يعني تعويض ده يعني في الأخير يعني.
شكرا جزيلا أبوي. أعزائي المستمعين, ده كان الشيخ النور بحكي عن تصوراتهم وتوقعاتهم من عملية السلام الجاري في جوبا وعن أولوياتهم في مسألة العدالة وأولوياتهم في مسألة السلام. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة, وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.